قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ثورة أكلت رجال
أظهرت قبح هذا السراب الذي الخدع به كثير من المسلمين في العالم العربي الإسلامي.
كانت أمل وأضاعه التطرف الشيعي.
تبدد بعد أشهر من قيام الثورة وليس سنوات.
أمريكا كانت بتعتمد في هذه المنطقة على ثلاث قوى أساسية: إيران وتركيا وإسرائيل.
في يناير من عام 1979 غادر شاه إيران بالعودة.
ذهبت القبعات وجاءت العمائم.
لم يكن محمد رضا بهلوي شاه إيران المعظم يعلم وهو يخطو تلك الخطوات المتسلسلة إلى الطائرة أنه ذاهب في رحلة لا يعود منها، وأن الشعب الذي حاكمته أسرته لمدة تقترب من 100 عام قد استعد لاستقبال قائد جديد ستغير أفكاره وجه الدولة والمجتمع.
من الامريكان، والامريكان خدعوا الشاه وخدعوه بخدعة ميكافيلية واضحة بدرجة انهم رفضوا استقباله. من الحاجات اللافتة رفضوا استقباله في امريكا، وفي نفس الوقت كانوا بينسقوا مع الثورة الجديدة ومع رجالها، وكان نص تعليقات الساسة الامريكان ان احنا انتهى عهد الشاه ودعونا نعمل مع من يتولى ايا كان من يتولى في ايران.
واتصور ايضا انه كان على يقين تماما بانه لن يعني لن يحظى بمساعده ودعم اي من القوى، لان في كل الاحوال كان هناك نوع من المعرفه لدى هذه القوى بان هناك قلاقل داخل ايران قبل وقوع الثوره، ومع ذلك لم يكن هناك تأييد كبير او دعم كبير من هذه القوى. وبالتالي اتصور انه كان على علم جيدا بأن أي من القوى حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع مساعدته في العودة مرة أخرى إلى طهران.
من يتعامل مع الأمريكان بمنطق العمالة ومن يعرف كيف يتعامل الأمريكان داخل لعبة الحكم ولعبة إدارة الدول هو أكثر الناس معرفة بالسلوك الأمريكي حينما قرر الشاه المغادرة، وقد كانت هذه هي المغادرة الثانية، كان قد غادر من قبل وأعاده الأمريكان، لكنه في هذه المرة كان ذاهب إلى طريق مجهول هو لا يعرفه، وهو متأكد أنه لن يعود ولن يعيد الأمريكان، بل أن تقديري أن الشاه كان متأكدا بأن الغرب قرر الاستغناء عن خدماته وأنهى وجوده في إيران.
كان عقد السبعينيات قد قارب على نهايته، وكان مقدرا لإيران أن تشهد أيضا نهاية حقبة هامة من تاريخها الحديث وولادة أخرى جديدة. شعرة معاوية، هذا كل ما كان يربط نظام الشاه محمد بهلوي بشعبه، ورسائل تحريضية شكلت مزيجا من توجيهات دينية وأدبيات ثورية يتم تداولها سرا. هذا ما كان يربط في المقابل آية الله الخميني بالشارع الإيراني، عد تنازلي تتناقص أيامه بسرعة على خروج الشاه من إيران في رحلة لا عودة، وحشود غاضبة ساخطة على الشاه وحكومته كانت تدفع إيران مع كل يوم جديد إلى حافة الثورة.
مرحلة ما قبل الثورة الظاهر فيها أن الغرب كان يدعم شاه إيران بكل قوة، شاه إيران كان مرمي، يعني كان كما أطلق عليه الشرطي الأمريكي في المنطقة، وكان في أحضان الغرب بكل الصور العسكرية والسياسية والاقتصادية والتبعية الكاملة للغرب حتى في النمط الأخلاقي والنمط الاجتماعي. لكن من خلف الأستار المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية دينها هو المصلحة، كانت تعلم يقينا بتقرير المخابراتية عن حركة المعارضة التي تتصاعد داخل إيران بكل قوة. لذلك ظهرت شهادات بعد 79 تؤيد أو تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع بعض رجال الجيش داخل إيران أن هم لا يقوموا بأي حركة تأييدا ودعما لشاه إيران بل ودعما للخميني أو الحركة الجديدة القادمة.
حقيقة مرحلة ما قبل الثورة كان فيها ظلم اجتماعي فادح للإيرانيين يقوم به الشاه ورجاله، وكان السفاك مكون أساسا من البهائيين، وبالتالي كان بيرتكب جرائم من التعذيب والقسوة والوحشية ضد الإيرانيين، وكان لديه شعار أنه يمكن أن يقضي على ملايين الإيرانيين ويتبقى حتى ولو 100,000 إيراني مؤمنين بالشاه ومخلصين للشاه يمكن أن يقوموا بالنهضة الإيرانية، وأنه في سبيل ذلك يمكن أن يضحي بملايين الإيرانيين.
الشاه كان منفصلا عن الشعب الإيراني، يعيش في عالمه، في عالمه الخاص، لا يهتم إلا في حفلاته وفي نفسه، ولا يعلم بهذا الشعب الذي كان يعيش تحت خط الفقر وفي فقر مدقع، ولا يسمع حتى الثورات إلا في آخر لحظاته. كانت النظام وخصوصا الجيش يعطيه صور مختلفة أنه لا شيء يحدث، هؤلاء مجموعة صغيرة لا تنتبه لهم.
دي مسألة مهمة جدا، الأوضاع دايما اللي بتسبق حالات التغيير مسألة مهمة جدا في التقدير، من زاوية انه المستعمر او المتحكم في إدارة سلطة سياسية معينة يكون عارفا بتفاصيل الأوضاع. كان القرار بمغادرة الشاه هو قرار يرتبط بما وصلت إليه الأوضاع، أوضاع كان فيها حالات واسعة من الإضرابات، حالات واسعة من التظاهرات، لكن الأهم والأخطر كما يقال في التحليل السياسي أن رقعة تمثيل النظام، نظام الشاه داخل المجتمع الإيراني كانت قد تقلصت جدا، ولم يعد الشاه يحظى بأي تقدير وبأي تأييد في الشارع الإيراني.
لعقود طويلة ظلت إيران مسرحا لصراع دولي بلغ ذروته عند اعتلاء الولايات المتحدة الأمريكية الساحة السياسية الغربية وظهور النفط، ولعب فيه موقع إيران الاستراتيجي دورا هاما لتصبح بعد ذلك بؤرة الصراع بين السوفييت بقيادة روسيا والغرب بقيادة واشنطن.
أولا هناك ثلاثة أهداف رئيسية للدول الغربية في منطقة الشرق الأوسط عموما. الهدف الأول هو تأمين انتقال أو نقل النفط من المنطقة إلى الأسواق الغربية. الهدف الثاني هو ضمان أمن إسرائيل، هي الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. الهدف الثالث أو المصلحة الثالثة هي ضمان عدم تطلع قوة إقليمية في المنطقة لمناطحة أو تحدي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وعدم توجيهها تهديد مباشر لأمن إسرائيل.
إيران هي الدولة ذات المكانة الاستراتيجية، مش المكان الاستراتيجي فقط، المكانة الاستراتيجية في منطقة آسيا، في هذا القطاع من آسيا، جغرافيا سكانيا بطبيعتها الحضارية تمثل بصفة عامة أهم موقع استراتيجي في التأثير على محيط هذه المنطقة. ولذلك لعبت الولايات المتحدة والغرب بشكل عام دور في تأسيس إيران.
كارتر إلى البيت الأبيض ليشهد نهاية الشاه في إيران، ولتتغير في عهده خريطة التحالفات الأمريكية في الداخل الإيراني، لتتحول من دعم الشاه الذي وصف بالحليف المريض إلى التواصل مع المعارضة، وبخاصة مع أقوى فصائلها وأكثرها التقاء مع الأهداف الأمريكية، التيار الديني بزعامة غير مباشرة من روح الله موسوي الذي عرف فيما بعد بالإمام الخميني.
لأن الغرب قام بحسبة بسيطة أن الثورة ستنتصر، وأن الثورة أوسع من أن يتم الإحاطة بها، وأن هذه الثورة هناك احتمالات أن تتحول إلى ثورة متحالفة مع الاتحاد السوفيتي، سواء إسلامي يساري زي مجاهدي خلق أو حتى شيوعي مباشر زي حزب تود، وأن من الأفضل السماح لهذه الثورة أن تخرج تحت العباءة الشيعية، لأنها في هذه الحالة ستكون معادية للاتحاد السوفيتي مباشرة، وتسبب له قلاقل داخل الاتحاد السوفيتي ذاته، وتحمي إيران من الوقوع في قبضة الاتحاد السوفيتي عمليا ولمدى طويل. والأكثر من هذا أنه لن تستطيع أن تتمدد في العالم الإسلامي لأنها شيعية، ولأن من المعروف أن الفكر الشيعي يعادي عموم الأمة وليس فكرا انفتاحيا، وممكن بالتالي أن تحدث حتى كمان فتنة بين السنة والشيعة، وهذا ما حدث فيما بعد.
الأخيرة من عمر الشاه، قبل خروج الشاه، قبل شباط فبراير 1979، قبل هذا التاريخ بالضبط، كان ويليام سوليفان هو السفير الأمريكي، سفير واشنطن في إيران، وكان مستشار الأمن الأمريكي آنذاك بريجينسكي، كان كل واحد منهما يؤكد للشاه في لقاءات مباشرة على مدى أيام طويلة أن أمريكا ستبقى داعمة لكم. لكن عندما أحست أمريكا أن الشارع يتحرك بالضد من الشارع، كان يجب أن تغير الاتجاه، تغير البوصلة باتجاه وجوه جديدة لحكم إيران. كان لا يمكن أن يستمر الشاه في حكم إيران، لذلك تخلت عنه. وهذا ديدن كل المستعمرين يتخلون عن عملائهم بسهولة، يرمونهم ويدسونهم بالأقدام، وهذا ما حصل مع الشاه.
الأمريكان هم أصحاب قاعدة البرجماتية أو المصلحة، وحيثما تكون المصلحة حيثما يكون الأمريكان. وفي ظل الثلاث سنوات الأخيرة كانت بيرجينسكي اللي هو مسؤول الأمن القومي كان في اجتماعات دائمة مع شاه إيران محمد رضا، وكان اجتماعات في إيران، وكانت تقارير تقدم من قناة المخابرات للرئيس الأمريكي جيمي كارتر حول تداعي الوضع في إيران وسقوط وقرب سقوط النظام، وكانت هناك خطة معدة لتدخل عسكري في إيران. ولكن الشاهد أن الولايات المتحدة رغم ما كانت العلاقة بينها وبين إيران من اعتماد كلي على وجود قاعدة عسكرية وقاعدة سياسية وقاعدة استراتيجية لها في إيران، لكنها وجدت أن المصلحة ليس لنظام محمد رضا بهلوي، فتخلت عنه ولم تقدم له أي دعم مطلقا خلال الثلاث سنوات من 76-79 التي شهدت تصاعد المد الثوري من كل أطياف المعارضة، وأنا بحدد كل أطياف المعارضة وليس النظام وليس الملالي فقط في إيران.
في المقابل كان هناك تفكير داخل الإدارة الأمريكية بيمثله بيرجينسكي، كان بيرى ضرورة السماح بوصول نظام إسلامي متشدد أو شيعي متشدد، تحديدا شيعي متشدد في إيران، كنوع من حصار الاتحاد السوفيتي.
قبل الانهيار كان الفارق بين المرة الأولى التي غادر فيها الشاه ثم عاد، والمرة الثانية التي غادر فيها إيران ثم عاد ثم لم يعد، هو أن الولايات المتحدة أعطت عشرات المؤشرات على عدم رغبتها في بقاء الشاه. ولم يكن الأمر الذي حدث في لحظة هروب الشاه أمرا استثنائيا، بل كان معلوما حتى للشاه نفسه.
لم تكن الثورة الإيرانية في بدايتها شيعية خالصة، فلم تكن خاضعة لتوجيه الملالي بشكل كامل، بل تشكلت من تحالفات عدة، أهمها التيار اليساري الذي انضوى تحت لواء حزب تودا الشيوعي، أحد أبرز حلفاء رجال الدين الشيعة في بدايات الثورة، وأبرز من نكل بهم الملالي بعد ذلك.
هذا صحيح وهذا معلوم، وهذا أصبح في التقاليد اليسارية بشكل عام وفي الوثائق اليسارية بشكل عام نموذج من نماذج كيف تتعامل الحركات اليسارية والحركات الشيوعية مع قوات مع قوى أخرى في داخل معسكر واحد. يعتبر هذا من الدروس التي دائما تتكرر في حديث اليساريين، أنه عشان ما نبقاش زي حزب تودا.
ينبغي أن نعي أن الشيعة لا يتعاملون مع المواقف كما يتعامل السنة. الشيعة يتعاملون بنفس المنطق الأمريكي، المنطق المصلحة. نحن أهل السنة أو المسلمون نتعامل بمنطق الإيمان، إذا كانت هذه المسألة توافق الشرع أو لا توافق، هم لا يتعاملون بذلك، هم يتعاملون بمنطق المصلحة. أين المصلحة فيتفاعلون معها. كانت المصلحة في تعاون الملالي مع اليساريين، لأن اليساريين كانوا أكبر قوة وكان لهم ميليشيات عسكرية وكان لهم تواجد في الجامعات شديد جدا، وكانت الاعتماد في الحركة الثورية وحركة الثورة تصعدها على الجامعات أكثر من أي مكان آخر، لأن فيها طبقة المثقفين وطبقة التي تستطيع أن تحرك حركة المعارضة بقوة متصاعدة.
أستطيع أن أقول أن هناك نوع من المشاركة الشعبية الشاملة الإيرانية من الشعب الإيراني بكل طوائفه ضد الشاه وفي الثورة على الشاه، منهم التيار طبعا المؤسسة الدينية الشيعية، ومنهم التيار اليساري، ومنهم التيار القومي الفارسي، ومنهم التيار حتى الليبرالي اللي كان بيمثله صادق طبزادة وكريم سنجابي وبعض الإسلاميين المعتدلين الذين لا يمكن يعني ممكن أن تحسبهم على إسلام وسطي، حتى رجال البازار تحالفوا مع الثورة وتحالفوا مع رجال الدين ومولوا الثورة في بعض الأوقات.
الخميني داهية داهية خبيث جدا، لأنه هو استطاع أن هو يستغل كل المعارضين ببرجماتية شديدة جدا ولا يظهر وجهه أو وجه الاستغلال وجه الاستبداد الشيعي له مع المعارضين الإيرانيين، واستطاع ببرجماتية عالية جدا أن هو يوظفهم ويجندهم ويحركهم لتحريك الثورة وتحريك الشارع الإيراني لصالحه في النهاية، ودي اللي أفاق عليها كثير جدا من الساس الإيرانيين بعد ما استبد بهم وطغى بهم خميني.
المذهب الجعفري أو الإمامي أو الاثنى عشري مذهب مطاط، ومذهب تستطيع أن تحل فيه شيء وتحرمه أيضا. ليه؟ لأن ما فيش نصوص موثقة، الأصل عندهم أقوال الأئمة، وبالتالي أقوال الأئمة دي يمكن الإضافة إليها والحذف منها. أكثر من هذا ممكن أن بعض الناس يقول لك الإمام لم يقل هذا الكلام، طب إذا تأكدوا أنه قاله لتحريم شيء معين مثلا أو تحليل شيء معين، يقول لك أنه قاله نوع من التقية وأنه لم يكن يقصد هذا، وأن كان في مثلا سلطان جائر أو غيره من الأمور التي تفرض عليه أن يقول هذا الأمر ولا يقصده، وبالتالي المسألة في النهاية خاضعة لتفسير رجال الدين. ومن ثم لم تكن هناك مشكلة عقائدية في التحالف مع اليساري.
وكان من ضمن الذكاء أو الدهاء أو الخبث على صح تعبير اللي استغلوا الخميني وغيره من الملالي، إن هم استغلوا تركيز الحكومة الإيرانية على اليسار وضربات اليسار فقط، واستغلوا إن هم ينتشروا في قاعدة في داخل إيران كي يوطنوا ويوطدوا أركانهم، لكن الشاهد أنها لم تكن ثورة إسلامية، لم تكن ثورة الشيعة أو لم تكن ثورة الملالي أو آيات الله، إنما كانت ثورة من جموع الشعب استطاع بدهاء شديد جدا استغلالها آيات الله والخميني بذكاء، استغل كل التحركات اللي سبقت دخول إيران 79 واستغلها لصالحه.
خريف غاضب عاشته إيران إبان عقد السبعينيات، الحرب الباردة تبلغ ذروتها، وفي المقابل تشهد البلاد آخر أيام الشاه. جابت المظاهرات الساخطة شوارع العاصمة طهران تقودها كافة التيارات الفاعلة آنذاك، غير أن واشنطن رأت في صعود التيار الشيوعي على وجه الخصوص خطرا يقوض مصالحها في البلاد، ومؤشرا خطيرا على إمكانية تحقيق السوفيت انتصارهم بالوصول إلى المياه الدافئة في الخليج وبسط النفوذ في المنطقة العربية عبر إيران، الأمر الذي يهدد واشنطن وحلفائها ويجعل من اللعب بالثورة الوليدة قضية لا تقبل العبث.
إيران مثلت الموقع الأخطر من مواقع الصراع في الحرب الباردة، ولذلك شهدت أعنف أعمال تمرد، لأنه كان التركيز الروسي السوفيتي والأمريكي هو من يسيطر على إيران، يسيطر على منطقة الشرق الأوسط كلها، وتفتح أمام الاتحاد السوفيتي بوابات الشرق الأوسط. كان القتال عنيدا للغاية خلال مرحلة الحرب الباردة على إيران، من يقود إيران ومن يسيطر على إيران.